الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 81 بعد 300 من تفسير القول المؤصل، وهو 11 والأخير من تفسير سورة الأحزاب. قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار، وفيها أمر بالحجاب، وهذا من موافقات عمر رضي الله عنه. ففي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه كان يقول: يا رسول الله حجب نساءك. خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، ما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. فقالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقلت: يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر: كذا وكذا. قال: فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكن. ثم نزلت آية الحجاب: ذلك الحجاب أدنى أقرب أن لا يعرفن فلا يؤذين يتعرض لهن. وفي هذا رد على من زعم أن تغطية الوجه ليس بواجب، فإنها إذا كشفت الوجه عرفت وجمال المرأة في وجهها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للخاطب: هل نظرت إليها؟ فالقول بأن تغطية الوجه في حق المرأة إنما هو مستحب يعتبر قولا مخالفا لأدلة الوحيين، وهو زل ممن قال به من العلماء. وتمسكوا بمثل حديث المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الفضل بن عباس ينظر إليها، وليس فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها ولا أنها كانت كاشفة لوجهها، فقد يظهر أحيانا الجمال بغير ذلك، وأنها فعلت ذلك بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تترك الأدلة الظاهرة البينة الواضحة في وجوب ضرب الحجاب على المرأة بمثل هذا الدليل المتشابه، فيرد إلى المحكم البين الواضح. فلو كشفت وجهها لعرفت، ولو عرفت لربما لحقها الأذى. وكان الله غفورا متجاوزا رحيما مما قد يقع فيه النساء من القصور مع إرادة الخير. فضرب الحجاب من باب الرحمة بالنساء والشفقة عليهن وعدم تعرضهن للفتنة، ومن باب سد ذريعة الفتنة بالمرأة. وكثير من الناس يخالفون هذه الآية شهوة أو شبهة، فلا يستقيم لهم حال. فاختلاط المرأة بالرجل والرجل بالمرأة من أسباب الفساد، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم هدد الله عز وجل المنافقين بقوله: لئن لم ينتهي المنافقون عن نفاقهم وأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وينتهي الذين في قلوبهم مرض فجور والمرجفون في المدينة بالكذب، لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم حتى تقتلهم وتخلي منهم المدينة. لكن لم يقع هذا الإغراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل المنافقين، إنما كان هذا على التهديد: ثم لا يجاورونك فيها في المدينة إلا قليلا. وقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وكان جهاده للمنافقين باللسان لا بالسنان، ملعونين مطرودين من رحمة الله عز وجل، أينما ثقفوا وجدوا وأدركوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يعني لو أن الله سلطه عليهم سيكون هذا حالهم، أينما وجدوا قتلوا. سنة الله، طريقة الله عز وجل سبحانه وتعالى في إهلاك الذين خلوا مضوا من قبل من الأمم السالفة، ولن تجد لسنة الله لطريقة الله في إهلاك الظالمين تبديلا تحويلا وتغييرا في السنن الكونية تجري في إهلاك الظالمين وفي إعزاز المؤمنين الموحدين. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يسألك الناس الكفار عن الساعة القيامة كقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة. وما يدريك يعلمك يا رسول الله لعل الساعة تكون قريبا، فعليهم أن يستعدوا بالعمل، وكل ما هو آت قريب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لعن الكافرين طردهم من رحمته وأعد لهم سعير جهنم يصلونها وبئس المصير خالدين فيها أبدا لا يتحولون عنها إلى غيرها، لا يجدون وليا يشفع لهم ولا نصيرا ينصرهم ويدفع عنهم، وهذا دليل على أبدية النار، وذلك يوم تقلب وجوههم في النار يمشون عليها وتحيط بهم يقولون متحسرين على أنفسهم يا ليتنا في حياتنا الدنيا أطعنا الله بتوحيده وبما أمر وأطعنا الرسول باتباعه في دعوته إلى التوحيد وما كان من سوى ذلك، وقالوا معتذرين عن ضلالهم ربنا إنا أطعنا سادتنا رؤساءنا وكبراءنا عظماءنا فأضلون السبيل حرفون عن الطريق القويم والصراط المستقيم. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أي ضعف عذاب ما نحن فيه، هم يعلمون أنهم ما سيخرجون من النار فما قالوا أخرجنا وأبقهم، ولعنهم وطردهم وقصهم لعنا كبيرا، قد قال الله عز وجل لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا كان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما آذى بنو إسرائيل موسى بن عمران، حيث قالوا بأنه آدر كبير الخصيتين فبرأه الله مما قالوا، برأه الله وأظهره أنه لا عيب فيه وكان عند الله وجيها مقربا مكرما. وبيانهما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حيا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء، فآداه من آداهم بني إسرائيل فقالوا ما تستر موسى هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما برص وإما أدارة أدرة وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا. فخلى يوما وحده ليغتسل فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرق أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول توبي حجر توبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله ويبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندباء من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صوابا موافقا للحق، فإن فعلتم ذلك يصلح لكم أعمالكم الظاهرة والباطنة ويغفر لكم ذنوبكم يتجاوز عنكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بالجنة والسلامة من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الآية في خطبة الحاجة في كل جمعة وفي كل كلمة وموعظة، وذلك لما فيها من العظة والعبرة، وقد أحسن من قال وإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. والقول السديد يطلق على الفعل أيضا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، خرجه البخاري. والسداد في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وعدم السداد في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. وفيه أن صلاح الأقوال والمعتقدات والأحوال عائدة إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أنعم بهذا الأمر من أهل السنة والجماعة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إن عرضنا الأمانة الدين وتكاليفه على السماوات والأرض والجبال فأبين امتنعنا أن يحملنها وأشفقن منها خوفا ووجلا من عدم المجيء بها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بعاقبته، ومع ذلك أكرم الله من حمل الأمانة وأداها كما شرع وأمر بالنعيم المقيم والرفعة في الدارين، وأهان من تمرد ولم يقم بها. وقد تطلق الأمانة على غير الدين. فعن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث بقوله اعبد الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة وأداء الأمانة، خرجه البخاري. والحكمة في ذلك ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في الدنيا والآخرة بما خانوا الأمانة ونقضوا الميثاق، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بقبول توبتهم ورفع درجاتهم، وكان الله غفورا متجاوزا عمن دعاه ورجاه، رحيما بهم يهديهم إلى أقوم الطرق وأحسن السبل. قال ابن قتيبة: عرضنا الأمانة ليظهر نفاق المنافق والمشرك المشرك وشرك المشرك فيعذبهم الله، ويظهر إيمان المؤمن فيتوب الله عليه، أي يعود عليه بالرحمة والمغفرة إن حصل منه تقصير في بعض الطاعات. والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة الأحزاب 18 من ربيع الأول 48 400 ألف. إلى هنا بارك الله فيكم.